انتهى البحث إلى كلام المرجاء وتفكيره بمطلب الشيخ قدس سره وإرجاعه إلى أنه تارة يكون الإطلاق إطلاقا في متعلق الحوق وهذا يكون تحت الحوق، فإن الحكم عارض على متعلقه وعلى إطلاق متعلقه، فيكون دليل الحوق متكفلا لإثبات مثل هذا الإطلاق. فعند الشك في التخصيص أو عند الشك في مقداره بعد العلم بمقدار من التخصيص في زمان يرجع إلى هذا العموم وهذا الإطلاق في متعلق الحوق، وأخرى يكون الإطلاق إطلاقا في نفس الحوق لا في متعلقه، أي سعة نفس الحوق، وأن هذا الحكم الوضعي أو التكليفي، الوضعي كلزوم العاقد والتكليفي كحرمة الشعب الخام، هذا الحكم مطلق عام ومستمر في الزمان. هذا الإطلاق إطلاق عارض على الحوق لأن موضوعه ثبوت الحوق في المسألة السابقة على الفرد مثلا، حينئذ يقول الحكم الثابت في هذا الفرد مطلق ومستمر، ودليل الحوق لا يكون متكفلا لإثبات هذا الإطلاق وهذا العموم. حينئذ إذا شك بعد تخصيص زمان أنه هل يكون الحكم ثابتا في الزمان الآخر أو لا، لا يمكن التمسك بالعموم الأجمالي للحوق، لأن الدليل الأول لا يدل إلا على مثلا أصل الحوق على الأفراد لا على الأجنة، والدليل الثاني موضوعه أن يثبت الحوق في هذا الزمان الثاني لكي يرجع إليه. قلنا أن هذا البيان فسره بعض الأعلام بأن المقصود من الإطلاق العارض على الحوق إطلاق الحكم بمعنى الجعل، حينئذ أشكل عليه كما قلنا، لأن الكلام ليس في إطلاق الجعل وبقاء الجعل وعدم نسخه، بل الكلام في إطلاق المجعول، وإطلاق المجعول أيضا مفاد لدليل الحكم، فإن الدليل الذي يدل على حكم مجعول كلي لموضوع أو لمتعلق أيضا يبين أن هذا المجعول هل هو مقيد بزمان أو هو ثابت في زمان الأزمنة. لأننا قلنا أن هذا التفسير لكلام المرجاء لعله خلاف صريح عبائره، تقريرات في تقريراته، من يراجع كلام المرجاء يجد أن النظر المرجاء ليس إلى بقاء الحكم بمعنى الجعل، استمرار الحكم بمعنى الجعل، بل كلامه في إطلاق المجعول، الحكم بمعنى المجعول، ويفصل في هذا التفسير. ومن هنا لابد من تفسير آخر لكلام المرجاء الذي هو تفسير لكلام الشيخ قدس سره، فإن هذا التفسير أصبح أيضا بحاجة إلى تفسيره، أصبح أكثر إجمالا وإبهاما من كلام الشيخ الأعظم نفسه. هناك تفسيرات عديدة يمكن أن تذكر غير هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام المرجاء، تفسير لعله ظاهر عبائر أحد تقريري المرجاء وهو فوائد الأصول. هناك ظاهر هذا التقرير أن المرجاء يريد أن يقول بأن الإطلاق الأزماني إذا كان العموم الأزماني إذا كان في طرف متعلق الحوق أو موضوع الحوق، فنفس العموم المأخوذ في موضوع الحوق أو في متعلق الحوق مثبت لا محالة لشمول الحكم كل زمان زمان بتمام الأزمنة بنحو المجموعية وبنحو الاستغراقية والانحلالية. فإذا خرج مورد وزمان حينئذ ذات الإطلاق العموم في طرف الموضوع أو المتعلق يثبت لا محالة الحكم في الزمان الآخر أو في باقي الأزمنة. فأما إذا كان الإطلاق إطلاقا لنفس الحكم لا لمتعلقه وموضوعه حينئذ هذا الإطلاق الأزماني لنفس الحكم إطلاق للحكم الثابت في المرتبة السابقة على موضوع أو متعلق فهو إطلاق في طول ثبوت الحكم في المرتبة السابقة على الفرد أو على المتعلق. إذا ثبت هذا الحكم على موضوع على فرد من أفراد الموضوع أو من أفراد المتعلق حينئذ يأتي هذا الإطلاق الذي هو في طول الحكم ليقول هذا الحكم ثابت مستمر. حينئذ إذا خرج زمان بالتخصيص وخرج زمان من الوسط بالتخصيص فثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد وعدم لزوم العقد مثلا في زمن الخيار في زمن الغاب ظهور الغاب أو ظهور العيب وشك في أن هذا اللزوم هذا الخيار هل هو أو عدم اللزوم الذي ثبت الخيار هل هو فوري أو مستمر لا يمكن الرجوع. يقول مرزا لا يمكن الرجوع إلى عموم الأزمان لأوفوا بالعقود لأن هذا العموم عموم في طول الحكم بمعنى أنه يقول كلما ثبت في عقد لزوم وفائن وجوب وفائن فهذا مستمر. إذن فموضوع هذا العموم الأزماني العموم الأفرادي أو الإطلاق بلحاظ المتعلق والموضوع فلا بد أن يكون الإطلاق بلحاظ المتعلق والموضوع مفروضا لكي يأتي هذا العام هذا الإطلاق الطولي الذي هو في طول الحكم وعارضا على الحكم ويقول أن هذا الحكم مستمر فيه. حينما خرج هذا الفرد بالتخصيص في الزمان الوسط حينئذ في الزمان الثاني هذا الفرد كونه فردا للمتعلق والموضوع مشكوك فلا يمكن أن نتمسك بالعموم الأزماني لإثبات كونه مشمولا له لأنه هذا العموم الأزماني كان موضوعه ثبوت الإطلاق بلحاظ المتعلق والفرد الإطلاق الذي نسميه بالإطلاق الأفرادي الإطلاق القبلي الذي هو قبل الحكم ذاك الإطلاق الذي هو قبل الحكم الذي هو إطلاق أفرادي يسميه المرجع إطلاق أفرادي سواء كان بلحاظ المتعلق أو بلحاظ الموضوع ذاك لا بد أن يثبت في المرتبة السابقة لكي يثبت موضوع هذا العموم الأزماني ولا يمكن دليل الحكم يثبت موضوع نفسه فهذا العموم الأزماني والاستمرار الأزماني بمثابة الحكم بمثابة حكم بالاستمرار موضوعه أصل العموم يعني ذات الحكم العام الثابت على الفرد أو الثابت على متعلقه فلا بد في المرتبة السابقة من أن يكون الحكم الذي يكون حكمه الاستمرار الحكم الذي حكمه الاستمرار ذاك الحكم يكون ثابتا بأن يكون ثابتا على هذا الفرد وعلى هذا المتعلق في هذا الزمان لكي يأتي ذاك العموم الأزماني ويقدال على العموم الأزماني الطولي الذي هو في طول الحكم يقول هذا الحكم مستمرون. إذن فإذا كان الإطلاق إطلاقا عارضا على الحكم فهو في طول الإطلاق الأفرادي وفي طول الإطلاق في طول ثبوت الحكم على هذه الحصة في هذا الزمان الثاني ولو في حدوثه حدوث هذه الحصة في الزمان الثاني ليأتي العموم الآخر ويقول هذا مستمر ولا يمكن إثبات موضوع هذا العموم الأزماني بالعموم الأزماني فإن دليل حكم لا يثبت موضوع نفسه فكأنه يرجع هذا البيان إلى أن المرزا قدس سره يرى أن الإطلاق الأزماني لنفس الحوك الذي يكون عارضا على الحوك وفي طول الحوك، هذا الإطلاق الأزماني يكون في طول الإطلاق الأفرادي أو في طول الإطلاق القبلي، فلا بد في المرتبة السابقة أن يكون ذاك الإطلاق القبلي في المتعلق أو في الموضوع ثابتا لكي يأتي هذا الإطلاق، لكي يكون الحكم ثابتا في هذا الزمان، لكي يأتي هذا الإطلاق الأزماني ويدل على استمرار ذاك الحكم. أما إذا لم يكن ثابتا كان الشك في أصل ثبوته وفي أصل فرديته للعام في الزمن الثاني، في أصل فردية هذا العاقب للعام في الزمن الثاني بعد زمان التخصيص، إذن فلا موضوع للعموم الأزماني ليتمسك بالدال على العموم الأزماني على الاستمرار فيه، فإن هذا الاستمرار حكم ثبوت العام في هذا الفاز وفي هذه الحصة وثبوته في هذه الحصة، فلا يمكن إثباته بنفس بحكمه، فإن دليل الحكم إنما يتمسك به بعد فرض إحراز موضوعه، وهنا لا يمكن إثباته حينئذ فعلية الموضوع بهذا الدليل. هذا ظاهر كلام التفسير. هذا البيان بهذا النحو حينئذ يكون جوابه واضحا، جوابه أنه الإطلاق الأزماني في طول الإطلاق الأفرادي، هذا صحيح. لو لم يثبت حكم على، لو لم يثبت وجوب إكرام على زيد من العلماء لم يكن موضوع للإطلاق الأزماني باستمرار هذا الوجوب الإكرام في كل يوم من أيام من الأيام لهذا العالم أو لذاك العالم، فالإطلاق الأزماني في طول الإطلاق الأفرادي هذا صحيح، هذه صورية، وذاك كأنه بمثابة الموضوع له، إلا أن ما هو الموضوع له ليس هو الإطلاق الأفرادي أو الإطلاق القبلي في المتعلق في كل آن الآن، فإنه إن كان الإطلاق الأفرادي بمعنى شمول هذا الفرد، مشمول مشمولية الفرد للعام في كل زمان من زمان، فهذا صار هو الإطلاق الأزماني بعد، لا نحتاج إلى إطلاق أزماني قبله، يكون عروض إطلاق آخر على هذا أشبه بتحصيل الحاصل واللغو، فهذا الذي هو موضوع للإطلاق الأزماني إنما هو ثبوت العام على الفرد بنحو القضية المهملة لا بنحو القضية في كل آن آن من حيث الزمان، وإن شئتم قلتم الذي يكون في طوله الإطلاق الأزماني ثبوت الإطلاق الأفرادي من حيث الأفراد لا من حيث عمود الزمان، ومن حيث الأفراد هذا فرد على كل حال وجوب الإكرام ولو بلحاظ الزمان الأول قبل التخصيص، بلحاظ زمان ما قبل التخصيص هذا كان فردا لا شك في فرديته، نعم لو لم يكن فردا أصلا، لو لم يكن هذا عقدا حتى حدوثا ومشمولا لأوفو بالعقود حتى قبل زمان الغاب ظهور الغاب، نعم هذا لا موضوع للإطلاق الأزماني، أما المفروض أن هذا فرد له، فما هو ما يكون الإطلاق الأزماني في طوله إنما هو ثبوت الإطلاق الأفرادي أصل الفردية ولو في زمان ما ولو في الزمان الأول، وهذا محرز ثابت، إذن فيدل الدليل على مقدمات الحكمة الدال أو أي دليل يدل على ذاك الإطلاق الأولي العارض على الحق يدل على أن ذاك مستمر في تمام الأزمنة، خرج منه زمان يبقى الزمان الآخر لأن موضوعه يكون محفوظا، ولا يكون من إثبات الموضوع بدليل الحق لكي يقال أن دليل الحق لا يثبت موضوعه، لأن موضوعه ثابت بإطلاق الأفراد الباقي على ثبوته وحجيته بلحاظ أصل فردية هذا العقد ولو في الزمان الأول لعموم أو في العقود الأفرادي، إذن فهذا البيان في هذا التفسير الذي هو ظاهر تقريرات أحد التقريرين الذي على الأقل أو لعلك لا تقريرين أيضا غير تامين، ولعله لهذا أوله ذاك العلم إلى استمرار الحوق بمعنى الجعل واستمرار المجعول، وإن كان ذاك أيضا بعيد جدا عن مرام المرزا وعن عبائره. تفسير ثالث لكلام المرزا، في الزمان الثاني لا نحتاج إلى أفراد الإطلاق. الإطلاق الأفرادي الذي نحتاجه هو الإطلاق الأفرادي الأول في القضية المهملة الثابتة ولو في الزمان الأول ما قبل التخصيص الذي ذاك ثابت على كل حال. ذاك موضوع هذا الاستمرار الأزماني للحق، ذاك هو موضوعه وذاك فعلي لا نريد أن نثبته بالإطلاق الأزماني لكن نثبته بالإطلاق الأفرادي. السلام في القضاء الحقيقية التي هي بالإطلاق الأزماني في الجملة القضية المهملة كما قلنا الإطلاق الأفرادي. الإطلاق الأفرادي الإطلاق الأفرادي ليس ثبوته في زمان، في الزمان الأول في زمان ما القضية المهملة الذي يسبق أيضا في الزمان الثاني والزمان الثالث يتمسك بعموم أو بالعقود لحاضر العقد في الزمان ما بعد المجلس بعد أن يسترق مثلا. إذن فهذا البيان بهذا المقدار لا يكون تاما ويكون هذا الإشكال عليه واضحا. التفسير الآخر الذي احتمله السيد الشهيد بكلام المرزا، فسر السيد الشهيد كلام المرزا بأنه لعل مقصود المرزا من الإطلاق الذي هو عارض على الحوق في طول الحوق والإطلاق الذي يكون قبل الحوق في متعلق الحوق، فسره بأنه مقصوده أن الإطلاق تارة أن العموم الأزماني والاستمرار الأزماني تارة نستفيده بنحو المعنى الحرفي وأخرى نستفيده بنحو المعنى الاسمي، أي تارة يكون هذا الاستمرار بمعنى أن المجعول الحكم المجعول أو متعلق الحكم المجعول يراد المتعلق عبارة عن الشيء المستمر الفعل المستمر مثلا الطبيعة المستمرة في الزمان أو الوجوب المستمر، بحيث يكون الاستمرار بمعنى حصص ذاك الحكم أو حصص الطبيعة التي الحصص المستمرة من الطبيعة طبيعة المستمرة، بحيث يلحظ الاستمرار بما هو صفة حالة في الحكم، هذا يسميه بالاستمرار بنحو المعنى الحرف. وأخرى الاستمرار بنحو المعنى الاسمي، ما يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار بنحو المعنى الاسمي، يعني تارة الحكم الذي ثبت بالدليل يقوم دليل آخر ويدل على أن هذا الحكم حكم له حصاد حكم طويل في الزمان ليس حكما قصيرا فوريا حكم طويل فيدل على طول ذاك الحكم. وأخرى يأتي دليل آخر ويدل على عنوان الاستمرار الذي مفهوم اسمي عنوان الاتصال مثلا والاستمرار وأن هذا شيء متصل ومستمر، إما كحكم ثاني مثلا يرتب على ذاك الحكم الأول أو يدل على مفهوم الاستمرار كأن هناك حكم متعلق بعنوان المستمر هذا العنوان والمتصل اتصال وجوب الوفاء في تمام الأزمنة يدل على أن هذا الوجوب الوفاء الذي ثبت في الآن الأول وجوب وفاء متصل في تمام الأزمنة مفهوم الاتصال مثلا بهذا النحو يدل على الاستمرارية والاتصال. إن كان بالنحو الأول إن كان الاستمرار بالنحو الأول فيصح التمسك بالإطلاق أو العموم الأزماني لأن الدليل الدال على حكم يدل على كيفية هذا الحكم أنه مستمر أو أنه ليس مستمرا، يدل على أنها إذا كان في مقام البيان مثلا يدل. وكأن يفترض أن المرزا حينما يلحظ الإطلاق في طرف المتعلق يلحظه بنحو المعنى الحرفي، وحينما يلحظه في طرف الحوض يلحظه بنحو المعنى الاسمي، ويقال حينئذ إذا كان الدليل على الاستمرار ليس دليل الحوض وإنما دليل آخر كما في الإطلاق الطولي، فإن الإطلاق الذي يكون في طول الحوض لا يمكن أن يكون دليل الحوض مبينا له، إن هذا في طول الحوض يحتاج إلى دليل آخر ودال آخر، هذا الدال الآخر الذي يدل على الاستمرار والاتصال إذا انقطع الوفاة في زمان بعد ذلك الزمان كيف نستطيع أن نصل أن نتمسك بالدليل؟ نتمسك بالدليل الأول. الدليل الأول لا يدل على الاستمرار والاتصال، يدل على أصل قضية المهملة تصدق على الزمان الأول. نتمسك بالدليل الثاني، الدليل الثاني الذي دل على الاستمرار والاتصال قد كذب وانقطع، ظهر كذبه هنا وكونه ليس مرادا جدا لأنه ثبت الانقطاع وعدم الاستمرار والاتصال، فلا يمكن من يدن إثبات ذلك، بخلاف ما إذا كان الإطلاق في طرف المتعلم. هذا أيضا تفسير أو احتمال في كلام المجزاء، إلا أن هذا الاحتمال أيضا أجاب عليه السيد الشهيد أجوبة عديدة، منها أن هذا لا يفرق حينئذ، لا ينبغي أن يفرق فيه بين المتعلق والحكم، هذا لابد أن يكون ميزانه هذه النقطة التي أشرنا إليها، أن الاستمرار هل استفيد بنحو بقاء نفس ذاك الحكم أو المتعلق وأخذه بلا قيد وبكل حصصه تحت الحكم، أو مثلا جعله أخذ المجعول عبارة عن كل هذه الحصص، فهذا يكون حينئذ من شؤون نفس الدليل الدال على هذا المتعلق أو الدال على الحكم، فيمكن التمسك بأن هذا الدليل حيث لم يقيد إذن يريد كل الحصص تمام الحصص بنحو الاستغراق والمجموعية في طرف المتعلق أو في طرف. وإذا كان الدال على هذا الاستمرار الدال الثاني دالا على الاستمرار بنحو المعنى الاسمي مفهوم الاتصال والاستمرار مثلا، هذا سواء كان في طرف المتعلق أو كان في طرف الحكم قد انقطع وانكشف خلافه بالمخصص، إذن لا يمكن الرجوع إليه. هذا إرجاع في الواقع لهذا التفسير لكلام المرجاء للتفسير المتقدم فيما سبق، من أنه إذا كان الاستمرار مستفادا من الدليل المستقل بنحو المعنى الاسمي من دال آخر حينئذ قد لا يمكن الرجوع إليه، بلا فرق بين المتعلق والحق، حتى في طرف المتعلق هذا الكلام يكون حينئذ صحيحا، بل هذا الكلام لا يكون كما قلنا هنالك لا يكون منتجا ومفيدا، إذ يكفينا الإطلاق بنحو المعنى الحرفي، فإن الدليل الدال على المتعلق وعلى الحب والذي يكون في مقام البيان من ناحيتهما ويدل على الإطلاق بنحو المعنى الحرفي للاستمرار، يعني يدل على أن هذا الحكم الذي جعل ليس قضية مهملة لأنه في مقام البيان، إذا كان في مقام البيان فهذا المجعول ليس عبارة عن اللزوم في زمان ما أو الحرمة في زمان ما، بل الحرمة المستمرة بنحو عن الحرف للاستمرار، فيتم ذاك الإطلاق الذي يكفينا ذاك الإطلاق، وإن لم يتم ولم يصح التمسك بالدليل الثاني الذي دلنا على الاستمرارية بنحو المعنى الاسمي، إذن ولهذا قلنا في رد التفسير السابق بالأمس أن هذا التفسير في الواقع ليس تفسيرا تفصيلا في التمسك بالعام وليس مفيدا، لأن كل دليل عام يدل على عموم حكم يدل لا محالة على كيفيته من حصون في تمام الحصص أو في حصة واحدة منها، يعني يدل على استمراريته بنحو المعنى الحرفي كحالة فيه أو عدم استمراريته، لأن هذا أيضا من شؤون الحكم المجعول، فالدليل المتكفل لجعله كما يتكفل لبيان موضوعه وحدود موضوعه ومتعلقه وحدود متعلقه، يتكفل بيان نفس المجعول الحكم المجعول وحدوده من حيث أنه فقط في هذا الزمان أو في كل زمان من الأزمنة إذا كان في مقام البيان يتم فيه الإطلاق حينئذ الدال على الاستمرار بنحو المعنى الحرفي الذي هو حالة في الحكم المستمر، لا مفهوم الاستمرار والاتصال كون المجعول في تمام الأزمنة، هذا من شؤون الحكم لا محالة من شؤون المجعول، فإذا كان في مقام البيان إذن ولم يقيد قال يدل على أنه مستمر في تمام هذه الأزمنة، ما دام العقد موجودا فاللزوم موجود، فالإطلاق بنحو المعنى الحرفي يكفينا ولو لم يكن دليل المعنى الاسمي للاستمرار والإطلاق لا يمكن التمسك. هذا أولا. وثانيا نفس الإشكال الذي الآن بيناه على المرجاء فيه، أن هذا الدليل الذي يدل على الاستمرار والاتصال ما هو موضوعه، لا يمكن أن ولو بنحو المعنى الاسمي، هذا موضوعه لا بد أن يكون ثبوت الحكم بنحو القضية المهملة، لا ثبوت الحكم بنحو القضية المطلقة في كل زمان زمان، وإلا كان دلالة على استمراره أشبه باللغو، وأن المستمر مستمر. إذن فما هو موضوع لدلالة الدليل الثاني على الاستمرار ولو بنحو المعنى الاسمي الذي يكون موضوعه ليس هو وجود الحكم في كل زمان زمان، بل وجوده في أحد الأزمنة. حينئذ يكون دليل هذا الاستمرار بنحو المعنى الاسمي بنفسه دليلا بنفسه عاما من العمومات، يدل على أنه كل ما ثبت كلما ثبت مفاد العام في زمان فهو ثابت في تمام الأزمنة، كأنه قال هكذا، كلما ثبت مفاد العام في زمان فهو ثابت في تمام الأزمنة، خرج منه زمان الوسط هذا مقيد لهذا الدليل، يكون المخصص بحسب الحقيقة الأزمانية مقيدا لهذا الدليل ومخرجا منه زمانا من تمام الأزمنة، وباقي الأزمنة يبقى تحت دلالة هذا الدليل، إن هذا الدليل يكون حجة حينئذ في إثبات أن ذاك الحكم الذي ثبت في زمان بنحو القضية المهملة أو بنحو القضية الجزئية الحدوثية فهو باق ومستمر في تمام الأزمنة. لو جاء دليل فقال إذا ثبت وجوب الإكرام لزيد في زمان فهو ثابت ومستمر وجوب الإكرام في تمام الأيام له، ففي كل يوم لا بد من وجوب إكرامه، أو مجموع الشهر لابد بنحو العام المجموعي، ثم جاء الدليل وقال إلا يوم الجمعة لا يجب إكرام زيد في هذا اليوم. كنا نرفع عن العموم الأزماني في الدليل الثاني الذي دل على أنه كلما وجب إكرام زيد في يوم فيجب في تمام أيام الشهر، نرفع جد عن هذا العموم الدال على الاستمرار ولو بنحو مفهوم الاستمرار الذي مفهوم اسمي معنى اسمي، نرفع اليد عن في سائر الأيام، نقول ما دام خرج يوم الجمعة إذن فيسقط عن الحجية أنه يجب إذا وجب إكرام زيد في يوم بنحو القضية المهملة فيجب إكرامه في تمام أيام الشهر، هذا التمام يرفع اليد عن حينئذ لأنه خرج يوم الجمعة من أيام الشهر، إذن الباقية إذن لا دليل على وجود له، بل العكس نقول هذا مخصص لهذا العموم، حاله حال أي عموم آخر أفرادي أو أزماني يثبت في حقه مخصص بلحاظ فرد أو بلحاظ زمان وحال فيكون بلحاظ الباقي حجة. كذلك نعم لو كان مفاد هذا الدليل مفادا من قبيل مفاد الاتصال، يجب الاتصال لا أنه يجب الإكرام في كل يوم يوم بنحو المجموعية والاستقراطية، مفهوم الاتصال بالخصوص لو كان هو مراده مراد الدليل الثاني، خب هذا انتفى هذا المفهوم، نعلم أنه لا يتصف لن يتصل، كما لو دل الدليل على هذا المعنى أنه لا بد إذا ثبت وجوب إكرام زيد في زمانين أو إذا وجب الصوم في ساعة من النهار فلا بد أن يكون متصلا إلى الليل، عنوان الاتصال، بحيث لو انقطع دليل الاتصال خصص فيه، الاتصال ليس متعددا، الاتصال شيء واحد، إذا انقطع في زمانين الزمان الثاني حتى لو يصام لا يحقق الاتصال بعد، فمفهوم مفاد هذا الدليل يكون قد كل إذا كان بهذا النحو نعم حينئذ لا يمكن الرجوع إليه، أما إذا لم يكن بهذا النحو بل كان دالا على أن ذاك الحكم إذا ثبت في زمان يثبت حينئذ في تمام الأزمنة خرج منه زمان بالتخصيص، نرجع بالباقي إلى هذا العموم، عموم هذا الدليل الثاني لا عموم. مفهوم الاسمي أيضا كان له معنيان، مفهوم اسمي بمعنى أنه دال ثاني مستقل عن الدال الأول يثبت حكما آخر بالاستمرار، أو يكون مفهوم الاسمي بنحو مفهوم الاستمرار يعني الاتصال، هل عنوان الاتصال مأخوذ؟ نعم هذا حينئذ لا يمكن حفظه الزمان الثاني حتى لو ثبت في تمام الزمان الثاني أيضا الحكم لا يثبت مفهوم الاتصال، وما إذا كان المقصود الذي فلعل سيد الشيخ حينما بين هذا الإشكال الثاني كان يريد من المفهوم الاسمي هذا المعنى الاسمي يعني واقع ثبوت واقع الاتصال لا عنوان الاتصال. هذا هذا الإشكال الثاني الذي يريده السيد. الإشكال الثالث الذي يريده السيد الشيخ هنا أن هذا الإطلاق الطولي دائما نحن في غنى عنه ويوجد لنا إطلاق آخر نستطيع أن نتمسك به لإثبات النتيجة التي يريدها المجزاة من هذا الإطلاق الطولي، وهو الإطلاق في المتعلق. يعني أن الإطلاق الطولي دائما موجود في مورده الإطلاق في طرف المتعلق أيضا. فلو فرض أن الإطلاق الطولي لا يمكن الرجوع إليه لأنه في طول الحكم مثلا بأي بيان من البيانات المتقدمة في كلام المجزاة، الإطلاق في طرف المتعلق يكفينا ويغنينا عن هذا الإطلاق الطولي. وذلك لأن الإطلاق في طرف الحوك لا يمكن أن يكون مستقلا عن الإطلاق في طرف المتعلق. إذا كان الحكم بالوجوب الوفاء مطلقا إذن فلا محال متعلقه، وهو مثلا العقد الوفاء بالعقد أيضا مطلق ثابت في الزمان الثاني. لا يمكن أن يكون وجوب الحكم مطلقا لكن متعلقه مقيدا بزمان واحد من تلك الأزمنة، إذ يكون حينئذ بقاء هذا الحكم يكون لغوا، لأن يبقى وجوب الوفاء بالوفاء المتقدم زمانا. هذا أي معنى له؟ الآن يجب الوفاء بالوفاء الذي سوف يأتي فيما بعد، هذا في نفسه غير معقول ولغوا. أو يحرم شرب الخمر، الآن الحرمة موجودة لكن متعلقها الشرب الواقع في الزمان السابق، هذا لغو بقاء مثل هذا الحكم. فبقاء الحكم واستمراره يستلزم لا محالة استمرار متعلقه، أن يتعلق هذا الحكم في الزمان الثاني بحصة من الشرب في هذا الزمان لا بالحصة السابقة في الزمان. وكذلك بالعكس إطلاق المتعلق أيضا يستلزم إطلاق الحكم. إذن فإطلاق الحكم دائما ملازم مع إطلاق المتعلق. حينئذ في كل مورد كان المولى في مقام البيان من بحيث تم الإطلاق في الحكم، لابد العموم الأزماني تام في نفسه إنما ورد مقيد له مخصص. إذن فلا محالة يكون المتعلق لذاك الحكم أيضا مطلقا ويكون غير مقيد، يستحيل أن يكون مقيدا بالزمان لأنه محال، فيكون مطلقا لا محالة ويتمسك بهذا الإطلاق. حينئذ يمكن التمسك بهذا الإطلاق الموجود في الأزماني في طرف المتعلق، لأن المجزاة يقبل صحة التمسك بالإطلاق في طرف المتعلق. ولا يقال أن المتعلق يمكن أن يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا. المقيد مستحيل لا معين للإطلاق، يبقى مهملا بعد أن كان الحكم مطلقا، فليبقى الإطلاق المتعلق مهملا من هذه الناحية لا مطلقا ولا مقيدا، فلا موجب لجعله مطلقا بل يؤخذ مهملا. والمهمل طبعا يصدق أن ينطبق على ليس مقيدا لأنه محاله، لكن استحالة التقييد لا يثبت الإطلاق. إذ يجب الشق الثالث وهو الإهمال، لأنه إذا قيل لماذا الإهمال لم يقل لا حاجة إليه إذ يكفينا الإطلاق في طرف الحكم، فذاك يبقى مهملا لأن الإطلاق في جانب الحكم كاف في إثبات ما يريده المولى من جعل الحكم المطلق. فلا يمكن الرجوع إلى الإطلاق في طرف المتعلق لأنه مهمل، إلا أنها رجابه أنه خلاف المبنى، فإن مبنى المرزاء قدس السر في بحث الإطلاق والتقييد أنه إذا استحال أن التقابل بينهما تقابل العدن والملكة، فإذا استحال أحدهما تحقق الآخر لا محالة. يعني الإهمال مستحيل، الشق الوسط قال باستحالته. وكذلك من يرى بأن الإطلاق والتقييد النسبة بينهما نسبة تناقض الإيجاب والسلب، فإنه إذا استحال التقييد إذا تعين عدم التقييد، والإطلاق عبارة عن عدم القيد ليس إلا عبارة عن نفس النقيض ذاك القيد. نعم من يبني على أن التقابل بينهما تقابل الضدين ولهما ثالث مثلا وهو الإهمال، قد يختار هنا الإهمال في طرف المقصد في طرف المتعلق، لأنه ليس فيه استحالة ارتفاع النقيضين أو العدم والملك معا والذي هو محال، لأنهما ضدان قد يرتفع، وليس فيه خلاف الغرض لأن الإطلاق في طرف الحكم يكفي ويغني عن الإطلاق في طرف المتعلق، إلا أن هذا المبنى لم يقبله المرجاء ولم نقبله نحن أيضا في بحث المفترق المقيم. فعلى المبنى المرجائي والمبنى الصحيح الآخر حينئذ يكون هذا الإطلاق أيضا الإهمال يكون مستحيلا ومحالا، فيتعين الإطلاق في طرف المتعلق. هذا أيضا إشكال ثالث أورده السيد الشهيد على أن يأتي تسلسل.